في حالة الوفاة بيتم الإبلاغ عن حالة الوفاة للدواوين الأربعة في البلد. حالة ما يتوفى أي بني آدم بيتم تبليغ عنه، اللي صاحب عمل بروح لهش يوم الوفاة ما بيطلعش، إذا كان في الزراعة بيسيبها وبيجي على دار المتوفي، إذا كان في الدراس أو الحراث أو في أي مهنة من المهن بترك اللي في يده وبيجي على دار المتوفي.
طبعا هذا علاقات اجتماعية كويسة كانت،
ما فيش بني آدم بضل في شغله، كل البلد بتروح جاي على دار اللي صارت عنده المصيبة وبياخدوه بيصلوا عليه وبيدفنوه، حتى لو كان فيه في القرى المجاورة ناس من البلد أو ناس بيعز عليهم هذا المتوفي أو بيعز عليهم عيلته، بتلاقي أهل البلاد الثانية جايين في نفس اليوم. فالبلد بتصير عبارة عن موسم كبير جدا من المأساة ومن الحزن على المتوفي مهما كانت صفته، بياخدوه وبيدفنوه وبعدين بيروحوا قبل ما يشيلوه للدفن. كان اجى واحد من الناس كان قال عندي الناس هذول عندي، يعني غداهم او اكلهم عندي، وبروح دافنين الراجل هذا بيروح بيذبح بيعمل وليمة بيعمل اكل عشان الناس من مأساتهم يروحوا، الناس اللي جايين من برا اغلبهم يروحوا الى قلوق ما ياكلوها، فبيتغدوا بيكونوا اصحاب الديوان نقلوا بكرجهم اللي في الدواوين الثانية في الحارات الثانية لبيت العزاء. إن كان في الديوان فبتلاقي على إنه بكارج القهوة وصار عمل القهوة في قلب الديوان العيلة اللي توفى منها الراجل، وبتبدأ هناك مراسم اللي هي الجنازة اللي بيقعدوا للميتم 3 أيام، وللمرأة كانوا يقعدوا يوم واحد، غدوا ودفنوها بدفنوها بتغدوا وروحوا. أما بالنسبة للراجل 3 أيام كانوا بقعدوا، في الثلاث أيام في اليوم الأول بينعزموا عند واحد، في اليومين الثانيات من عشاء وفطور وغدا بيتم بالتعاون بين العائلات كلها، هذول بيبدوا يجيبوا أكل ويحطوا في الديوان لكل الناس اللي جايين وقاعدين، فبيأكلوا مع بعض بيتغدوا مع بعض بيشربوا القهوة مع بعض وبيتآزروا مع بعض وبياخذوا خاطر الناس مع بعض.
كم يوم تقريبا؟
3 أيام. ثلاث أيام.
كم مقبرة كانت موجودة؟
مقبرة واحدة.
واحدة
في البلد. في الجنوب الغربي.
من البلد. عن مركز القرية.
في قلب في نفس القرية.
كان في اسم لهاي القرية لهاي المقبرة؟
لا. مقبرة البلد.
طب كان في مقابر لعائلات مثلا كبيرة أو حمايل؟
لا 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 لا. لا.
يعني المقبرة كانت رئيسية.
المقبرة كانت لكل أهل البلد.
طب إذا في حالة استشهاد أحد الثوار، هل كانت مواسم العزاء تختلف نوعا ما عن إنه واحد أو إنسان عادي توفى؟
والله أنا ما حضرتش استشهاد عزاء أو عزاء استشهاد يعني.
بالنسبة لفريضة الحج كيف كنتم تودعوا الحجاج؟
الحجاج كانوا بيسجلوا للحج في المجدل كمركز. في القطار كان بيجي من يافا وبيمر عن بد على عن عن سدود، والتجمع كان بياخذ الناس من سدود قبل ليله ما بده يسافر الحج، بيجتمع عنده اهل البلد بينقطوه نقوط، بيعطوه نقوط مصاري على اساس انه يعينوه على مشواره، وفي نفس الوقت علشان لو بده يحضر لهم هدايا يبقى عارف انه فلان اخذ منه 5 ليرات، فلان اخذ منه ليره، فلان اخذ منه ليرتين، فكان بيجيب له مسبحه وسجاده وبعض الكتب الاثريه او بعض الشغلات من الحجاز او الجلاليب او الملابس. فكان يوم السفر بينتقل الحجاج لمحطه الزود، هذه المحطه اللي بيطلع منها القطار على مصر، ومن مصر بالبواخر على السعوديه، وودعوه ومع السلامة.
يعني
ليلتها النقل بينتقل من بيت دراس على سدود، المسافة قريبة مش كبير. بياخد دابة بياخد أي حاجة وبينقل فيها.
من السدود ل
من السدود لمصر.
لمصر.
للسويس. للسويس. فيش بساط في القطار.
قطار.
قطار سكة حديد.
من السويس للسعودية.
من السويس للسعودية في الباخرة. أي نعم.
طيب قديش كانت طول فترة غياب الحجاج؟
مش أقل من شهر ونص أو إلا شهرين.
طب كيف كنتوا تستقبلوهم؟
طبعا لما يقولوا أجت الباخرة أو أجوا الحجاج يروح الناس يستنوهم على مين أسدود ينزدوا الحج تبعهم يأخذوا غراضه وشيله ويروحوا على داره.
كانوا يغنوا له أغاني؟
طبعا كان فيه أغاني للحجاج أهزيج الحمد لله على السلامة وحج مبرور وحجات زي هيك. فكان موسم الحج موسم نظيف جدا بالنسبة لل
الحجاج. لما كانوا يجوا كانوا يجيبوا معهم هدايا؟
كانوا يجيبوا معهم هدايا مسابح وصليات وقماش أنواع من الأقمشة والجلاليب. وللنسوان يجيبوا الحطات اللي كانت تلبسها المرأة خرقة بسموها خرقة وحطة. وكانوا بيجيبوا فضيات وكانوا بيجيبوا للبنات الصغار الأساور زي مواسم تقريبا زي زي الأيام.
طيب بالنسبة للولائم أو العزائم اللي كانت تصير في بيت الحاج اللي كان يعملها أو كانوا مثلا يذبحوا أول ما يجي كانوا يعملوا له إياها أهل البيت نفسهم ولا أهل القرية؟
أهل البيت.
أهل البيت.
أهل البيت هو يعمل وليمة ويدعى إلها الناس
طبعا فرحا بعودة الحاج. طب هلا بدنا ننتقل للقسم الثاني ثورة 1936. طبعا حضرتك ما كنت
موجود اللي انا سمعته عنها
بس اكيد سمعت عنها. طيب والدك جدك عمامك يمكن حكوا لك عنها. طيب وصف لنا بس شو حكوا لك انه كيف كانوا اهل القرية بشاركوا هم هم والاهالي الثانيين في هاي الثورة
سنة 1922. بريطانيا سمحت لليهود انهم يجوا على فلسطين
22.
سنة 1922 لأنه هو بعد الحرب العالمية على طول بدأ تدفق الهجرة اليهودية. ففي سنة 22 قامت بعض الجهات في فلسطين تنادي بعدم دخول اليهود لفلسطين. كان من بداية 1922 طبعا الإنجليز اللي كانوا موجودين مستعمرين لفلسطين بدأوا يصرحوا لليهود بكثرة انهم يدخلوا. بدأت دخول اليهود من 22. كان اليهود يقبى معاه سلاح الفلسطيني اذا معاه سكين يحبسوه ممنوع. وصلت المهم الامور انه تدفق الهجرات اليهودية واعطائهم ارض من ارض المندوب السامي ومن ارض الاتراك اللي كانت واضعة يدها عليها اصبحوا يعطوا اليهود الشعاف والأرض اللي ما فيهاش زراعة والأرض اللي فيها غابات والساحل أصبحوا يقتطعوا لليهود أجزاء ويعطوها إلهم. طب والفلسطينيين فرض عليهم الضرائب عدم التسليح عدم مقاومة اليهود. ففضلت الأمور هذه تتراكم 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 لغاية سنة 36 شعر الناس أنه الإنجليز ما لهمش لازمة في البلاد وأنه الإنجليز بيساعدوا اليهود ضدهم. فنادى المناضلين نادوا بطرد الانجليز ما فهم لا حياة لمن تنادي. سجن كثير ناس وعذب كثير ناس على يد الانجليز. سنة 36 اصبح اكتمل غضب الناس الكلي ضد الانجليز فاعلنوا قيام الثورة. قيام الثورة سنة 36 قلعوا السكة الحديد من حيفا لغاية رفح في ليلة واحدة. شوف التنظيم الثوري زي ما كانت الانتفاضات بتصير بدنا اليوم نعمل انتفاضة قامت انتفاضة. يعني دخولهم للأقصى شارون قوم انتفاضة في نفس اللحظة. هذول التراكم الغضبي اللي كان بين الناس من 22 ل 36 قالوا بس بكرة بدها تنقلع السكة الحديد اللي هي شريان الحياة وإمدادات الجيش الإنجليزي لا الكمبات والمعسكرات بتاعياته. قلعوا السكة الحديد في ليلة واحدة حصلوا على السلاح من هجومهم على المعسكرات الإنجليزية في هذه الليلة، وأصبح في يد الثوار أسلحة لا تعد ولا تحصى، وهاجموا أول ناس يعني بدوا هاجموا المستوطنات المستعمرات اليهودية الكبانيات اللي بسموها الكبانيات أهل فلسطين، هاجموا الكبانيات كلها اللي أحرقت واللي قتل منها. كان نصيب بدراس كبانية تعبية، كبانية تعبية هجم الناس عليها حرقوها ونهبوا بغالها وخيلها وبقرها وجاجها، ما خلوش فيها ولا حاجة. واتضح انه واحد من المستوى من اليهودي اللي كانوا بتعالجوا عنده الخواجة مراد هذا الدكتور، كان لقطوه وهو ما في فتحة صغيرة قاعد بطخ في الثوار، فساعتها قتلوه. ساعتها قتلوا من اليهود مجموعة والبلد نهبت الكبانية كلها، ما خلت فيها أثر مسحتها عن بكرة أبيها. بعد يومين اثنين بس هجم الجيش الإنجليزي على البلد عنا عبيد دراس، عبيد دراس هجموا على البلد كل إنسان، اليهود كانوا معلمين البقر تبعهم برقم والحيوانات تبعتهم معلمة وفرشهم وحاجاتهم معروفة مش موجود عند الفلاح زيها. فبدأ الجيش الإنجليزي يداهم كل بيت ويأخذ المختار كغطاء معاه، يعني أنا ما بدخلش بيت إلا بوجود المختار عشان إحنا نتهم المختار، زي ما بيعملوا اليهود كانوا هان يأخذوا واحد معاهم علشان يقول فلان دخل، يعني نفس الأسلوب القذر اللي بتأخذوا الاستعمار هو اللي بتأخذوه كانوا معنا حاليا اليهود. فالمهم جمعوا كل أغلب ما وصل إيديه إلهم جمعوه ورجعوه على الكبانية وعملوا طوق حراسة على الكبانية من معسكر الجيش الإنجليزي وأعطوهم سيارات وأعطوهم سلاح وسجنوا كل المناضلين اللي كانوا في البلد واللي وجد عندهم أي مادة من مواد اليهود.
طب متذكر أسماء المناضلين اللي أسروا على إيد الاحتلال؟
كل أغلبهم طبعاً. أغلبهم توفى الجيش، أنا والله مش ذاكر بس هذا اللي كانوا بحدثونا فيه أهلنا وإحنا صغار.
طيب بالنسبة لقريتكم والمناظرين اللي كانوا فيها من بعد الهجوم أو قبل الهجوم كمان كانوا يخرجوا لنجدة مناطق ثانية وقرى ثانية؟
هذا في 36 القرى كلها كانت متضامنة بس يقولوا في نجدة تطلع نسوان قبل الزلام ويطلعوا بيش، هذلك كانوا مسلحين ببارود وكانوا مسلحين بسلاح، يطلعوا الناس بالدقران وبالفاس وبالسكة وما فيش وبالعصي.
طب أسلحة ثانية مثلا إنه نظام
ما فيش إلا بعد 45 بعد 46 صار في أسلحة يعني عند الناس.
ما كانش في أسلحة
لا 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 ما فيش لا فيش.
ما كانش يقدر يحصل عليها
تسلحوا بعد بعد 36 أخذوا من المعسكرات الجيش الإنجليزي بطريق السرقة ومن الكبانية أخذوا بعض قطع أسلحة.
طب نتذكر أسماء شهداء من في تلك اللحظة في لحظة ثورة 36؟
لا أنا من بلدنا مش متذكر.
طب في ناس هدمت بيوتها
في البلد؟ لا لا،
لكن صار في إضراب عليكم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
ست شهور سنة 36 أضرب كل فلسطين، مش عقد بالدراس كل فلسطين، لا في تجارة ولا صناعة ولا زراعة ولا أي بالنسبة للتعامل مع اليهود والإنجليز ما كانش فيه أبدا. ست شهور صمود تام.
طب كيف كان تأثير هذا الإضراب على الوضع الزراعي والإنتاج الزراعي في القرية أو في القرى الثانية كمان؟
ما هي القرى بعيد عن مركز الثورة نفسه، يعني مركز الثورة كان يافا، تل أبيب، حيفا، عكا، القدس، جنين، الرملة، اللد، المناطق هذه اللي هي المناطق الحيوية اللي فيها مجموعات سكان كبيرة، إنما القرى البسيطة ما.
ولكن تم هجوم، تم هجوم من الإنجليز على بعض القرى.
الهجوم يومي.
طب كيف كان تأثيره؟
الهجوم كان تأثيره كان الكره للإنجليز ومقاومة الإنجليز،
تأثير اقتصادي على الوضع الزراعي
لدرجة أنه كان يمنع أي عامل يروح على المعسكر الإنجليزي يشتغل، مع أنه كانت رزقتهم من الجيش الإنجليزي، فأثر على الناحية الاقتصادية داخل البلد كلها. يعني ما فيش شغل، فيش شغل مع المعسكرات، اقعد اشتغل في ارضك وافلح في ارضك وعيش منها. اما الزراعة من منعتش.
طيب كان في عقاب، عقاب جماعي من ضمن من قبل الانجليز القرى او
منعوا توريد المواد التموينية، منعوا توريد المواد التموينية للفلاحين. المواد اللي كانت بتيجي معونة وتوريدها للمختار يوزعها على الناس منعوها، بطلوا. فأصبح الناس في حاجة للسكر، في حاجة لبعض المواد التموينية، في حاجة لتصدير منتجاتهم الزراعية عن طريق الميناء، برضو هذا منعوه.
طيب كان في أسرة طبعا الإنجليز بياخدوها بشكلهم في منطقة معينة أو سجن معين، فاكر شو اسم السجن أو كان في سجن أو لا؟
والله أنا مش فاكر.
طيب أنتوا كأهل القرية، أهل قرية بيت دارات، كيف كنتوا تساعدوا الثوار المجاهدين؟ كيف كنتوا تقدروا مثلا تمدوهم بالطعام، تقدروا توفروا لهم سلاح؟
هذا اللي يعني الثوار نفسهم ما كانوش يبينوا علشان حد يساعدهم. هذا الثوار كانوا يعني زي ما تقولي في أوكار خاصة بهم،
بعيدين عن
ما كانوش، لأنه إن بينوا في البلد، إن ظهروا في بلد بده يجي الإنجليز وراهم، بده يجي يعمل نجمة على البلد. فكانوا هم حريصين جدا إنه الثورة تكون خارج السكن، خارج المناطق السكنية.
كان تخطيط. بالنسبة للعصابات الصهيونية العدد القليل طبعا اللي كان موجود في أثناء فترة الانتداب أو في أثناء فترة الثورة، هاي صار في بينكم وبينهم مناوشات أو مصادمات؟
لا
ما كان.
لا بعد 36، بعد حرق الكبانية ونهبها وحرقها وتدميرها تدمير شامل، ما كانش فيه.
طيب كنتوا تعرفوا عن المخطط الصهيوني اللي كان مخطط لإله إنه يستولوا على أراضي فلسطين كلها؟
لا
ما كانش فيه.
لغاية الأربعينيات، نص الأربعينيات ما كانش فيه، ما كانش حد يعرف إنه فيه. اتكونت لجان ضد ناس استطاعوا انهم في غفلة من الزمن يحصلوا على قطع ارض وبواسطة عميل لعميل يعطوها لليهود. هذا كان مصيرهم القتل كلهم واغلبهم، عائلة السرسك في سوريا وغيرها وغيرها كلهم دمرت وشردوا، طفشوا من فلسطين.
طب بالنسبة لقرار التقسيم اللي صدر في عام 47، تقسيم فلسطين صدر في شهر 11، كيف عرفتوا فيه؟ وكيف كان صدى الخبر هذا عليكم؟
هل لقيت واحد صاحب الدار هذه صاحب بيت لما يجي واحد من برا يقول له تعال اقسم بيني وبينك بده يرضى؟
أكيد لا،
وإحنا أكيد لا مرضناش.
طبعا
فلسطين في 47.
كيف عرفتوا بقرار التقسيم؟
من القرارات الأمم المتحدة.
طب عن طريق يعني إذاعة صحف؟
عن طريق بريطانيا نفسها بدأت تسمى هذا وصنا، عن طريق إذاعة الألمان ولندن هي اللي كانت بتبث، عن طريق الحاج أمين الحسيني لما سحبوه على ألمانيا واتفق مع الألمان قالوا لا فلسطين بدها تتقسم بينكم وبين اليهود. فشيء مستحيل يعني واحد مالك شيء تيجي بدك تشاركوا فيه تاخذ نصه. فكان الرفض التام من تقسيم فلسطين. بأجيب لك كتاب هند البديري عشان تشوفي قرارات تقسيم، وبزودك بشوية كتب إن كان معاك وقت تقروها، وعشان تشوفي حق العودة برضه اللي هو ما فيش 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 فيش, فيش سند إن إلا قرارات الأمم المتحدة فيه.
قرار 91،
قرار 194 اللي بينادي بحق العودة وتعويض اللي ما تعوضوش، تعويض الناس عن الإهانة اللي لحقت فيهم. وش قصة فلسطين؟ قصة بتمرض جدا وبتتعب، واللي بتعمق في دراستها بده يكون ناضج علشان يظل متمكن وراكز على الوضع اللي هو فيه.
متمسك حقه،
يظل متمسك بحقه،
في له حق هنا بده يدافع عنه، بده يسترده.